الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتزيينها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 92 بعد 106 على 1. إخوة الإيمان، من مدينة المفرق حي سويكة، تم تسجيل هذا المجلس في 16 من شهر رمضان المبارك عام 1413 هجري الموافق 9 من الشهر الثالث عام 1993 ميلادي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعل من المناسب، وقد أتيناكم بعد صلاة العصر في وقت من الأوقات المعروفة في الشرع كراهة الصلاة فيها، ولابد أنكم لاحظتم أنني مع ذلك ومع بعض إخواننا القادمين معنا لم يجلسوا إلا بعد أن صلوا ركعتين. فقد يتساءل بعض الحاضرين ممن يعلم الحكم الشرعي الذي أشرت إليه آنفا، ألا وهو كراهة الصلاة بعد صلاة العصر، فيتساءل فما حال هذه الصلاة التي صلاها هؤلاء الإخوان؟ وجوابنا على ذلك والدين النصيحة أولا، وثانيا إن من خير ما ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم أن يبينه للناس وأن لا يكتمه، إنما هو العلم الذي يكون بالنسبة لعامة الناس في حكم العلم المجهول. فبيان هذا العلم المجهول وهو في الواقع علم معروف في السنة، مثل هذا العلم هو الذي ينبغي على العالم أو على طلاب العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموه، وبخاصة إذا كان العلم بهذا الشيء شيئا يكثر تعرض الناس لمثله، إما إيجابا وإما سلبا. أعني أن المسلم لابد أن يتعرض لدخوله المسجد في مثل هذا الوقت المكروه، هذا أمر لا غنى لأي مسلم من أن يعرف إذا ما دخل المسجد في وقت الكراهة كهذا الوقت، فما هو واجبه أن يجلس اتباعا للقاعدة العامة أن وهي الثابتة في مثل قوله عليه السلام: ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أم هناك مستثنيات من هذه القاعدة؟ هذه هي الحقيقة التي يجب على كل مسلم مكلف أن يعرف أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، أي كراهة الصلاة في الأوقات المعروفة ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بكثير من القيود. ولا أريد الآن أن ألقي عليكم درسا فقهيا فيما يتعلق بالصلاة، فنحن الآن في شهر الصيام، ولكن لابد من أن أذكر لكم ما يتعلق بهذه المناسبة التي رأيتموها وهي الصلاة بعد العصر. فأقول إن الصلاة التي تعرف عند العلماء بتحية المسجد، هذه الصلاة من جملة المستثنيات من تلك القاعدة العامة: ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا. هناك مستثنيات كثيرة، وكما قلت آنفا لا مناسبة الآن لبيانها أو إحصائها، وإنما من تلك المستثنيات تحية المسجد. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا طبعا تفصيل فقهي دقيق جدا، حيث أنه تعارض عمومان اثنان: لا صلاة بعد العصر فهو نص عام، وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فهو أيضا نص عام، فأي العامين يقدم على الآخر؟ البحث يحتاج إلى شيء من التفصيل، ولا ضرورة الآن للخوض فيه أيضا إلا إذا مد الله عز وجل وبارك في الوقت وبدا لأحد الحاضرين أن يطلب منا تفصيل ذلك، فأنا مستعد لذلك بعد أن نتفرغ من إجابة عن الأحكام التي تتعلق بشهر الصيام. ولكني لابد لي أيضا من ذكر مسألة مهمة جدا تتعلق بما نحن فيه في هذا الوقت، ألا وهو قول عليه السلام: ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا النص العام ليس على إطلاقه، فقد جاء مقيدا في حديثين اثنين، أحدهما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والآخر من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. كل منهما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقييدا للحديث العام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قالوا أو قال أي علي وأنس رضي الله تعالى عنهما روي الحديث بالقيد التالي: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. إذن هذا أمر أوسع من الأمر السابق. في الأمر السابق قلنا أن التحية تصلى في وقت الكراهة، أي ولو عند ولو كان ذلك عند اصفرار الشمس، أما والوقت الآن لما تصفر الشمس، بل هي كما ترونها بيضاء نقية. إذن لو أراد المسلم أن يتطوع أيضا بعد صلاة العصر ما دام أن الشمس لم تصفر بعد فله ذلك. ومن الدليل على هذا وبهذا الحديث الذي هو الدليل على ما ذكرت، أنهي الكلمة هذه المتعلقة بمناسبة الصلاة بعد العصر. وذاك الدليل هو ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر يوم بعد صلاة العصر يوما إلا صلى في بيتي ركعتين. فهذا نص صريح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى العصر في المسجد ودخل إلى بيت عائشة صلى ركعتين. وعلى هذا جرى عمل بعض السلف الذين كانوا اطلعوا على حديث عائشة، منهم ابن أختها عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. لهذا أنهي كلمتي هذه وأبتدئ كلمة مناسبة إن شاء الله للمكان أو المقام والزمان الذي نحن فيه، حيث نعلم جميعا قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية طالما سمعتم تعليقا حولها وكلاما مفيدا فيما يتعلق بها، ولكني أعتقد أنكم قلما تكونون قد سمعتم تعليقا خاصا حول آخر هذه الآية لعلكم تتقون. كتب هذا الصيام لماذا؟ لعلكم تتقون. هذه الآية من الآيات القليلة، بل ومن النصوص الشرعية القليلة التي يقترن الحكم الشرعي فيها مع بيان الغاية والعلة منها. هنا تصريح بفرضية صيام شهر رمضان، وعلى المسلمين أن يباشروا إلى تبني وتطبيق هذا الحكم دون أن يسألوا لما وكيف وما شابه ذلك، مما يكثر الآن التساؤل عما يسمى بحكم التشريع. كثيرا ما تسمع من بعض الناس: لماذا كذا ولماذا كذا ولماذا كذا. لهذا نحن لا نستحسن التوسع في تلمس حكم التشريع إلا ما كان منها منصوصا في الشرع، كمثل ما نحن فيه الآن. كتب عليكم الصيام إلى آخر الآية، لماذا؟ قال تعالى لعلكم تتقون، أي إن المقصد من الصيام هو أن يكون هذا الصيام وسيلة ليزداد الصائم تقوى لله عز وجل وتقربا إليه. فإذا ما صام الصائم ولم يتطور وضعه عما كان عليه من قبله، أي قبل رمضان، فمعنى ذلك أن هذا الصائم لم يحقق الغاية المرجوة من فريضة هذا الصيام. وقد جاءت بعض الأحاديث الصحيحة طبعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين وتؤكد هذه الغاية التي نصت عليها الآية. مثلا الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربي عز وجل، حيث قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا حديث عظيم جدا، ويلتقي كل الالتقاء مع خاتمة تلك الآية لعلكم تتقون. إذن ليس المقصود، إذا جمعنا بين الآية والحديث، ليس المقصود كل القصد، أقول كل القصد حتى لا يسيء البعض فهم كلامي، ليس المقصود كل القصد من الصائم أن يمسك نفسه عن الطعام والشراب والجماع المنصوص على أنها من المفطرات في القرآن وفي السنة، فضلا عن المفطرات الأخرى التي فيها خلاف كبير بين الفقهاء. ليس المقصود الإمساك عن هذه المفطرات فقط، وإنما هناك من الواجبات الأخرى التي يجب على المسلم أن يمسك عنها أيضا كما أمسك عن هذه المفطرات. على ضوء التعديل المذكور في الآية والحديث الصريح الصحيح المذكور آنفا، أستطيع أن أقول لكم شيئا قد يكون أمرا جديدا في التعبير وليس شيئا جديدا في الأحكام، لأن ذلك منصوص في القرآن والسنة. التعبير الجديد هو أن كتب الفقه قاطبة جرت على ذكر المفطرات، وهذا شيء لابد منه، ولكن أنا أقول بيانا وتوضيحا لما سبق من الآية والحديث، أقول إن المفطرات قسمان يجب أن تكون هذه القسمة الحق ثابتة في أذهان الجميع لأهميتهما. القسم الأول المفطرات المادية، المفطرات المادية وهي التي يتعرض لبيانها كتب الفقه كما ذكرت آنفا. والقسم الآخر من المفطرات لنسميها بالمفطرات المعنوية، المفطرات المعنوية. هذه المفطرات المعنوية هي التي أشارت إليها الآية الكريمة لعلكم تتقون، وأوضح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن يجب أن يقرن مع تركه لطعامه وشرابه وشهوته الجنسية، يجب أن يضم إلى ذلك الانتهاء أو الانتهاء عما حرم الله عز وجل عليه وفرض على كل مسلم أن يكون بعيدا عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الصيام بترك الطعام والشراب، وإنما الصيام الانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أراد أن يقف على هذه الأحاديث وما يشابهها في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان المعاصي بالنسبة للصائم، وأن هذا النهي هو من عموم قوله تبارك وتعالى لعلكم تتقون، من أراد أن يقف على هذا النوع من الأحاديث فعليه بكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. وختاما أقول: إن الصيام من حيث تعلقه بأنه شرع من أجل أن يزداد المسلم به تقربا إلى الله وتقوى له، هو تماما كالصلاة التي ليس المقصود منها فقط أيضا أن يأتي المسلم بشروطها وأركانها وواجبها فقط، بل عليه أيضا أن ينتبه للغاية والحكمة التي من أجلها أيضا شرع الله عز وجل على عباده المؤمنين 5 صلوات في كل يوم وليلة. ذلك ما أشار إليه ربنا عز وجل في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فبمقدار ما تكون صلاة المسلم ناهية له عن الفحشاء والمنكر تكون مقبولة عند الله عز وجل. لقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الحقيقة المتعلقة بالصلاة في الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها. إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له أي بتمامها، وإنما يكتب له ناقصة على نسب متفاوتة. بين ذلك عليه السلام في تمام الحديث، ألا وهو قوله: إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها: 9ها، 8ها، 7ها، 6ها، 5ها، 4ها، 5ها. وقفها هنا إشارة إلى أن الصلاة الكاملة نادرا جدا جدا ما يمكن أن ينهض بها المسلم. خيرهم هو الذي يكتب له نصفها وهكذا إلى العشر. والعشر إذا كانت صلاته مقبولة عند الله عز وجل، وإلا فكثيرا ما تكون صلاة المصلي من تلك الصلوات التي يضرب بها وجهه يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هاتين الحقيقتين، الحقيقة الأولى التي تحدثنا عنها متعلقة بالصيام، والحقيقة الأخرى المتعلقة بالصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لما؟ لأنه لم ينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه، اقتصر فقط على ما سميناه بالمفطرات المادية وهو يظن أنه صام. هذا نقول في مثله صام وما صام. صام ممسكا عن المفطرات المادية، وما صام لأنه لم يمسك عن المفطرات المعنوية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم أو مصل ليس له من قيامه إلا السهر والنصب أي التعب. إذن فنرجو من الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصيام عن المفطرات بقسميها المادية والمعنوية، وأن يلهمنا أن تكون صلاتنا مقبولة عنده تبارك وتعالى تلك الصلاة التي تنهانا عن الفحشاء والمنكر. وبهذه المناسبة لا بد لي أن أذكر بحديث من تلك الأحاديث الشائعة على الألسنة والتي لا يصح بل لا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ثبوتها أولا من حيث مبناها أي من حيث إسنادها، وثانيا من حيث درايتها ومعناها. ذلك الحديث هو: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. هذا الحديث قد يحلو لبعض الناس أن يسمعوه، وقد يطيب لهم معناه غير منتبهين للمعنى المنكر المنطوي تحته. ذلك لأن هذا الحديث لو كان صحيحا لدار الأمر بين هذا الذي يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، وبين ذلك الذي لا يصلي مطلقا، أن يكون هذا الذي لا يصلي مطلقا أقرب عند الله عز وجل من هذا الذي يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. وهذا أمر باطل كالشمس بربة النهار بطلاله، أي أن يكون الذي لا يصلي خيرا عند الله عز وجل من الذي يصلي ولكن صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا لاحظتم هذا الحديث أنه يتضمن هذا المعنى الباطل، حينئذ يصح لنا أن نقول في اصطلاح علماء الحديث: هذا الحديث ضعيف سندا باطل متنا. لماذا؟ لأنه يقول لا يزداد بها من الله إلا بعدا. بلاش يزداد بعدا إذا ما يصلي هذه الصلاة التي يصليها. ولا تناون الصلاة عن الفحشاء والمنكر يزداد بها من الله بعدا، لا يقف إذن ولا يصلي. هذا منكر وجور من القول. لذلك أحببت أن أذكركم بأن هذا الحديث ضعيف سندا باطل متنا. الآن وقد بقي من الوقت قليل، نرجو أن نسمع ما عندكم من الأسئلة توفيرا للوقت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسيكون إن شاء الله تعالى بعد الإفطار الأسئلة الكثيرة، وستوزع أوراق لكتابة نماذج الأسئلة. وأرجو أن يعلم بأن الأسئلة التي تكتب هي التي فقط تطرح، وأن الأسئلة الشفهية غير مقبولة الآن حتى يكون الأمر منظم. فسنوزع أوراق للإخوة أنا بعد الإفطار إن شاء الله تعالى. الآن لم يبقى لوقت قليل، سأطرح بعض الأسئلة في هذه المنطقة.